بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 25 بعد 100، وهي للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، في ذكر 5 مسائل. ونحن نعلم أنه رحمه الله تعالى له القواعد الجياد والتأصيلات الحسان التي عبأها وملأها وحشاها علما ورسوخا، فأردنا أن نستفيد منه رحمه الله تعالى في تأصيلاته تلك وفي قواعده هذه. فإن طالب العلم يفرح بالهداية ويفرح بالعلم ويفرح بالعلم جدا، ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يقدرون العلم ويرحلون في تحصيله المسافات البعيدة ويقطعون في سبيل ذلك الفيافي والقفار، حتى فتح الله عز وجل عليهم فتحا عظيما. ولقد كان بعضهم يحدث بالحديث بعض مرات ثم يقول لمن حدثه: خذ هذا، أي سهلا، فإن كنا نرحل في أقل من هذا كذا وكذا. فلقد كانوا يرحلون في الحديث ويرحلون في الحرف ويرحلون في المعلومة. ولا يخفى عليكم ما جرى من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما رحل إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهرا، وقد ذكر هذا البخاري رحمه الله تعالى معلقا في صحيحه، وذكر الرحلة في طلب العلم. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عاش مجاهدا بالحجة والبيان والسيف والسنان، فأبلى رحمه الله تعالى بلاء حسنا حتى أتاه اليقين، ثم رزق مدرسة عظيمة متعددة الألوان. وإن كان مصدرها واحد وأرضها واحدة وهي توحيد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمع هذه المسائل 5 نتعرف عليها من كلام إمام هذا الزمان الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كما هو منقول في الدرر الثانية من جمع العلامة عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله تعالى. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الواجب عليك أن تعرف 5 مسائل. نحن عرفنا الأصول 3 وعرفنا 4 مسائل منه رحمه الله، خذ الآن 5 مسائل أخرى. الواجب عليك أن تعرف 5 مسائل. الأولى أن الله لما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، أن أول كلمة أرسله الله بها قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ومعنى قوله فأنذر النذارة الإنذار عن الشرك بالله، كانوا يجعلونه دينا، كانوا يجعلون الشرك بالله دينا والتوجه إلى عبادة الأصنام والأوثان دينا، وكانوا يحاربون من أجله، وما خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيه. فكانت المخاصمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه في هذا الأمر، في توحيد الألوهية. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وإلا فقد كانوا مقرين بالربوبية، كانوا مقرين بأن الله رب وهو الخالق وهو المحيي وهو المميت، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. كانوا يقرون بهذا، لكن وقعت المخاصمة في هذا الباب. ولهذا الذين يقولون بأن أخص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو توحيد الحاكمية، أولا هذا مصطلح فيه تجاوز ولا يعرف عند أهل العلم لمسألة توحيد الحاكمية، لكن نقول إفراد الله سبحانه وتعالى بالحكم، هذا داخل ضمن توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وثانيا هذا القسم الرابع ما ذكره أهل العلم الذين قبلت الأمة علمهم، ولأن القائل لهذا إما أنه لا يعرف أقسام التوحيد الثلاثة، وإما أنه لا يعرف معنى إفراد الله عز وجل بالحكم، لأنه لو عرف معنى إفراد الله سبحانه وتعالى بالحكم لعلم أن له تعلقا بالربوبية تارة، وبالألوهية تارة، وبالأسماء والصفات تارة أخرى. فعلى ما يفرد هذا النوع ما أفرده إلى لغلو فيه وغلو عنده، ولهذا الذين يرفعون هذا الشعار دائما يكفرون حكام المسلمين، بل ويكفرون المسلمين بالمعاصي وكذا. فكانت المخاصمة، هؤلاء قالوا كانت المخاصمة في هذا النوع وهو ما يتعلق بالحكم، والصحيح أن المخاصمة إنما كانت المخاصمة في توحيد الألوهية وإفراد الله عز وجل بالعباد في لا إله إلا الله بركنيها النفي والإثبات. قال تعالى وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فكانوا يجعلونه دينا يتقربون به إلى الله تعالى، مع أنهم يفعلون من الظلم والفواحش ما لا يحصى ويعلمون أنه معصية. الله أكبر. أقول لكم يا أخوان محمد بن عبد الوهاب لو قرأنا له طيلة حياتنا ما شبعنا من كلام. هذا إمام المتأخرين، سبحان من رزقه الفهم هذا والسدد هذا. يقول المشركون اسمع اسمع هذه الفائدة أول مرة تسمعها، وهي لا تخرج عما فهمته كثيرا وعرفته كثيرا. لو ما رحلت يا أمير في اليومين الأخيرين إلا من أجل هذه الفائدة لكفى. يقول قريش المشركون كانوا يأتون بمعاصي كثيرة جدا، وكانوا يأتون بالشرك، لكنهم فرقوا بين الشرك والمعاصي. أما الشرك فجعلوه دينا، أما المعاصي فأنكروها على أنفسهم، ما أحد تدين منهم بالمعصية. فيهم الزنا ولكنهم ينكرون ويعلمون القبح، فيهم الربا ويعلمون القبح، فيهم الحروب والقتال ويعلمون قبحها، فيهم السب والتعديات والظلم ويعرفون القبح هذا. كما ترى كثير من الناس يفعل المعاصي هو لا يتبين الله عز وجل بها، وإنما يعلم أنها معصية. فالذي يشرب المخدرات يقول الله يتوب علي، والذي يزني يتسطر بالظلام ويتجنح به ويتسلق الأسوار ويبتعد عن أعين الناس. لكن أهل البدع يتجرؤون، لما كانوا يتبنون بدع فعلوها أمام الناس، فأنت تراهم يرقصون ويطبلون عند الموالد والأضرحة، ومع ذلك يوجهون الدنيا بهذا لأنهم يعتبرون ذلك دينا. ففرق بين أن يأتي الإنسان النهي ويعتقد أنه دين، وبين أن يأتي الإنسان النهي ويعتقد أنه معصية. فهنا كان دين هؤلاء الإشراك بالله سبحانه، اعتبروا ذلك دينا، اعتبروا ذلك دينا، وكانوا يتقربون إلى الله بهذا. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. أما سائر المعاصي من الزنا والظلم وكذا كانوا يعتبرون ذلك معاصي. لهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصل الله عز وجل بالمدثر قال يا أيها المدثر قم فأنذر، فكانت النظارة عن الشرك الذي تدينوا به. ومن هنا كانت المحرمات بعد ذلك، ما يعني المحرمات إنما كان بعد ذلك. ليه؟ لأنهم يعلمون أن هذه الأمور إنما هي أمور مخالفة وهي مستقبحة عندهم، وهي مستقبحة عندهم، وإن كانوا يأتونها ويأتونها جدا. فانظر إلى تصوير حال هؤلاء وكيف أنهم كانوا يفرقون بين الشرك وبين غيره من المعاصي. لهذا جاء النبي أولا بيا أيها المدثر، فيا عبد الله اعلن أول،
لأن النبي نبئ بقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأرسل بالمدثر، أرسل بالمدثر، أمر بالبلاغ بالمدثر، فكان بإقرأ نبيا وكان بيا أيها المدثر رسولا. وهذا دليل على تفريق بين النبي والرسول. يا أيها المدثر
وربك تكلم أنذر عن الشرك
وربك التوحيد. فمن فهم فهما جيدا أن الله عن دينهم بالإنذار عن دينهم الذي يتقربون به إلى الله قبل الإنذار عن الزنا. وانتبه شيخ محمد كل كلمة يرمي بها لمعنى، هو يريد أن يبين لهؤلاء القبورين المعاصرين أن أعظم ما وقع في قريش هو ما تتدينون الله به أنتم الآن وتظنون أنكم تحسنون صنعا. وإن النبي لما أرسل أولا أرسل بأعظم شيء وهو ما تقعون فيه، وإن ادعيتم أنكم تتقربون به الله سبحانه وتعالى وأنكم تؤمنون أن الله خالق رازق محيي مميت، ولكن هذا الاعتقاد ما فضلكم على المشركين الأوائل، فنفس ما وقعتم فيه هو الذي كان عليه المشركون الأوائل. فأنذر النبي صلى الله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينذر عن الشرك قبل أن ينذر عن الزنا. ما قال يا أيها المدثر انهى عن الزنا أو نكاح الأمهات والأخوات. فمن فهم فهما جيدا أن الله أمره بالإنذار عن دينهم الذي يتقربون به الله قبل الإنذار عن الزنا أو نكاح الأمهات والأخوات، يعني هذه الآيات مدنية يا إخواني، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم في النساء مدنية وليست مكية، يعني 13 سنة لم ينزل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، وإنما بقي المجتمع المسلم مشغولا بأمر واحد وهو التوحيد على طول 10 سنين من العهد المكي. ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة التي أعظم أركان الإسلام، وعرف الشرك الذي يفعلونه، أي كانوا يعبدون الأصنام والأوثان ويصرفون العبادة لغير الله ويقولون ما نقربهم إلى الله ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وإذا طبق هذا التصور على ما يفعله هؤلاء اليوم فإذا هو هو ولا يختلف عنه، إذا هو هو يا الله، يعني هؤلاء القبوريون يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم ما أنذر به هؤلاء وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة فيه وهو النظارة عن الشرك. إذا فهمت هذا جيدا وأن النهي عن الشرك قبل النهي عن الزنا وغير ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أوصل بهذا رأى العجب العجاب، خصوصا إن عرف أن شركهم دون شرك كثير من الناس اليوم، لقوله تعالى وإذا مثل الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. يعني أن هؤلاء إذا مثل الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا، لكن هؤلاء يجعلون أندادا في السر والرخاء كما ذكر في القاعدة الرابعة من القواعد الأربع لما ذكر بأن مشركي هذا الزمان أشد وأغلظ شركا من المشركين الأوائل، لأن شرك الأوائل لما كان في الرخاء، أما شرك هؤلاء فهو شرك دائم في الشدة والرخاء. هذه أول مسألة من مسائل الخمس. مسائل الخمس، يبقى المسألة الأولى أن تعرف بما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل الله نبيه بالهدى ودين الحق، فما هو الهدى ودين الحق؟ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. إذا عرفت هذا وعرفت الشرك الذي عليه الناس اليوم عرفت أنه لا فرق بين ما كان عليه أبو جهل وأبو لهب وما عليه الآن من يزعم الولاية ومن يزعم العلم ومن يزعم الديانة ومن يزعم كذا وكذا، فإن الله وإن الله راجعون، فيا لها من غربة شديدة تحتاج من الدعاة إلى الله عز وجل أن يقوموا الليل والنهار في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بتوحيد ومعرفة هذا التوحيد للناس وتعريفهم هذا التوحيد للناس. المسألة الثانية، المسألة الثانية أنه لما أنظرهم عن الشرك أمرهم بالتوحيد، قم فأنذر وإيه وربك فكبر، أنذر النظر عن الشرك وربك فكبر عظمهم بالتوحيد. أنه لما أنظرهم على الشرك أمرهم بالتوحيد الذي هو إخلاص الدين لله، وهو معنى قوله تبارك وتعالى وربك فكبر، يعني عظمه بالإخلاص، وليس المراد تكبير الأذان وغيره اللي هو الله أكبر الله أكبر، فإنه لم يشرع إلا في المدينة الله أكبر وربك فكبر، ليس معنى قم يا محمد وكبر للصلاة، فإن الصلاة لم تفرض بعد، وإنما كان هذا الأذان على ما جاء في الصحيح من رؤيا عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رضي الله عنه لما رأى فكان في المدينة قم مع بلال فأعلموا بذلك، فإنه أندى منك صوتا، فأذن بلال رضي الله عنه في المدينة ولم يؤذن النبي في مكة، فبقي إذن ما معنى وربك فكبر. الله أكبر. يا الله يا أخواني، الرجل هذا والله العظيم يا أخواني سبحان، لو كان أنبياء في الأمة لكان هذا الرجل من أنبياء هذه الأمة. الله أكبر، سبحان من أعطاه فهما، سبحان الله. وربك فكبر ليس هو التكبير الله أكبر الذي هو الأذان، فإنه لم يكن إلا في المدينة، وإنما هو التكبير بإيه؟ عظمه بالتوحيد والإخلاص، عظم ربك بالتوحيد والإخلاص، هو أكبر من كل المعبودات. فمن عرف ربه أنه الخالق رزق المحيي المميت كيف يعبد سواه؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فإذا عرف الإنسان أن ترك الشرك لا ينفع إلا إذا لبس ثوب الإخلاص، وفهم الإخلاص فهما جيدا، وعرف ما عليه كثير من الناس من ظنهم أن الإخلاص وترك دعوة الصالحين نقص لهم، نقص الصالحين، وأن تعظيم الصالحين إنما هو بالإشراك بهم وصرف العبادة لهم دون الله سبحانه وتعالى، كما قال النصارى إن محمدا يشتم عيسى لما ذكر أنه عبد الله ورسوله ليس يعبد مع الله تعالى. يا الله، الله أكبر، الله أكبر. إنك حينما تقول اليوم لا تأتي بدويا ولا حسينا ولا زينب ولا رسول الله ولا كذا، ولا تدعو ولا من دون الله عز وجل، ولا تذبح عند هؤلاء ولا تنذر، ما هي التهمة التي يسبونك بها؟ إنك تبغض أهل البيت، إنك تكره الصالحين، هؤلاء السلفيون يكرهون أهل البيت، هؤلاء وأنا والله أسمع مرة في أول الثورة لما أشاعوا إن السلفيين ما أدري هدموا إيه أو كذا، علي جمعة هذا رأيت له مقطعا هو على المنبر والله العظيم يغضب لهؤلاء الأموات، يغضب والله أقسم بالله لست مبالغا، قد أقولها قائم من باب المبالغة الخطابية، والله العظيم كاد يسقط من على منبره من شدة الغضب لهذا. تذكرت قول الله وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يتهمونك بأنك تسب الأولياء، ليه؟ لأنك قلت فيهم الحق وأنهم عبيد لله، وأنهم يدعى لهم لا يطلب منهم الدعاء. مثل ماذا؟ شوف الاستنباط، شوف الاستنباط، كأن الله وضع سبحان الله، كأنه وضع هذا القرآن بتفسيره والسنة بتفسيرها بين عين هذا الرجل. كما أن محمد صلى الله عليه وسلم لما قال في عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله قالوا أنت تسب عيسى، سبحان الله. طب هو يقول عن نفسه أنا عبد الله ورسوله، لا تطرني كما أدرت النصارى ابن مريم أن من عبد فقول عبد الله ورسوله، فما السب؟ يسب نفسه؟ قل أنت في نفسك أما هذا ابن الله لا يقبلن فيه ما قاله عيسى ونطق به في أول كلمة نطق بها في معجزة باهرة وآية عظيمة، لكنهم حذفوها مع أنها آية لكنها لا تتمشى مع مذهبهم الشركي. إني عبد الله آتني الكتاب، أول كلمة نطق بها عيسى عليه السلام فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. لماذا لا تستدلون بهذا يا نصارى مع أنها آية عظيمة؟ لأنها لا تتمشى مع منهج. فمن رد على الأشاعرة فقد سب، ومن رد على المخالف فقد سب، وسب العلماء.
ومن بين عوار المبتدعة فقد صار حاسدا حاقدا على العلماء الذين خدموا الأمة. هكذا يسبونك بغير مسب. فمن فهم هذا إيه والله يا شيخ محمد، الشيخ محمد هذا مع الوهاب يحتاج واحد صافي القلب، مش الذهن بس، الأول القلب، ألا يكون هناك ران على قلبه، يحتاج إلى واحد محب للتوحيد، يحتاج إلى واحد يقول ربي اهدني الصراط المستقيم، يحتاج إلى واحد يعرف قدر ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحتاج إلى واحد يقول الوهابية، لا يحتاج إلى واحد يقول محمد عاوي يكفر الناس بالعموم، ما يحتاج إلى واحد يقول هؤلاء قتلوا الناس الأبرياء بلا دليل، ما يحتاج إلى واحد يقول دعوة ابن عبد الوهاب ما تصلح اليوم، ما يحتاج إلى واحد لا يشرح ولا يقرأ كتابا ابن عبد الوهاب مرة في حياته مع ادعائه أنه من دعاة التوحيد والسنة. فمن فهم هذا عرف غربة الإسلام، خصوصا إن أحضر بقلبه ما فعل الذين يدعون أنهم من العلماء من معاداة أهل هذه المسألة اللي هي محبة الصالحين وعبادة الصالحين. ما الفرق بينهما؟ فهم اعتبروا محبة الصالحين عبادة الصالحين، والأثبات فرقوا بين محبة الصالحين وعبادة الصالحين، فجعلوا محبة الصالحين عبادة يتقرب بها العبد إلى الله. ولهذا نص أهل السنة في معتقدتهم إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا من علماء البدعة فاعلم أنه صاحب بدعة. فمن فهم هذا عرف غربة الإسلام، خصوصا إن أحضر بالقلب ما فعل الذين يدعون أنهم من العلماء. من معاداة أهل هذه المسألة وتكفيرهم من دان بها وجاهدهم مع عبادة قبة أبي طالب وأمثالها وقبة الكواز وأمثالها وفتواهم لهم بحل دمائنا وأموالنا، نحن دعاة التوحيد نقول هذا شرك، هم يقولون أنتم كفرة واستحلوا دماءنا وأموالنا لتركنا ما هم عليه، ويقولون إنهم ينكرون دينكم فلا تعرف هذه والتي قبلها، أي هذه المسألة ذكرت لك الآن والتي قبلها من أول ما الذي أرسل به النبي أولا، إلا بإحضارك في ذهنك ما علمت أنهم فعلوا مع أهل هذه المسألة وما فعلوا مع المشركين، فحينئذ تعرف أن دين الإسلام ليس بمجرد المعرفة، فإن إبليس وفرعون يعرفون دين الإسلام. إبليس يعرف واليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءه. أرأيت واحدا يخطئ في فهمي في معرفة ابنه؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى لما قال يعرفونك كما يعرفون أبناءهم ليس بعد هذا معرفة، يعني أعلى صورة يضرب بها مثل لمن يعرف الشيء، يعرف هذا أو لا يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم. وإبليس يعرف الحق تماما، ومن هنا يسلك إلى قلبك المسالك التي تصدك عن الحق، إن إبليس يعرف ما الصراط المستقيم، ولهذا يقعد لك عليه، لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. وكن فكر إبليس إبليس يروح عند عباد القبور وكذا ويقول لهم ده غلط، إبليس يعرف هذا فيدعو إلى ذلك. أما يأتيك أنت إلى مثل هذه الدروس إلى الاجتماع حول كتب عبد الوهاب، لا كتب عبد الوهاب الوهابي الكافر الوهابي الوهابي، لكن ما عرفنا ثورة قامت على كيلين ماركس ولا فرويد ولا ابو جهل ولا بولاب ولا اي حاجه من هؤلاء، ما يذكرون احد من هؤلاء. الله اعلم، يمكن لو تكلموا في ابليس اعتذروا له. صحيح، الا اما اعتذروا لفرعون، اما قالوا ان فرعون لم يمت كافرا؟ لقد عرف فرعون الحقيقه الكبرى حين قال انا ربكم الاعلى، لانه علم ان الله حال فيه ومتحد به، ولا حقيقة الى عينه ولا وجود الى عين وجوده، فقال انا ربكم الاعلى، فقد عرف الحقيقة. فرعون. وانما الاسلام ليس هو المعرفة فقط، انما هو العمل بذلك، والحب والبغض، وترك موالاة الاباء والابناء في هذا. معلش يا جماعة انا تقل عليكم شوية، انا ما نمتش من الفجر، انا عمال ادور لكم على القالق. تحف كما اتحفنا في اول يوم، ختامه مسك. فمن عرف هذا عرف ان الاسلام ليس بمجرد المعرفة، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، فما ادخلهم ذلك بالاسلام. مدح ابو طالب دين محمد وما أدخلوا ذلك في الإسلام. عرف أن الإسلام علم وعمل، فهو العمل بذلك، والحب والبغض، الحب في الله ولله والبغض في الله ولله. فكان هذا القلب مأمورا لا آمرا، وكان هذا القلب منقادا لا قائدا، وكان هذا القلب عبدا لا معبودا. وترك مولاة الآباء والأبناء في هذا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما أجمل وأجل أن يفتح الإنسان عينيه على التوحيد والسنة، وأن يغمض الإنسان عينيه على التوحيد والسنة، وأن يركب سيارته أو أن يركب مواصلته. كم هم الأخوة الذين خرجوا من بيوتهم فجرا، ولئن سألته ما مرادك؟ تريد تجارة تخشى كسبها؟ أو تريد أموالا تخشى نفقتها؟ أو تريد ماذا؟ قال أريد العلم، أريد التوحيد، أريد السنة. إني ذاهب إلى ربي سيهديه، إني ذاهب إلى رب سيهدين، ذاهب إلى قضيتي. فلئن مت يا عبد الله وأنت في طريقك هذا، والله ثم والله ثم والله فيما أحسب وأعلم، لأنت أكرم ممن مات تحت ظلال السيوف. فإن كانت الجنة تحت ظلال السيوف، فإن أعلاها تحت ظلال تلك الأوراق وهذه الكتب. لهذا يا اخواني فالصبر الصبر، وقد من الله عليك، فاعلم هذه النعمة وقدرها، واحمد الله عز وجل الذي اعطاك اياه وهداك لها. وقد حرم الملايين من البشر بل المليارات، اما وقد اصطفاك الله فاحمد الله على هذا. روى مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإسلام، ذاق طعم الإيمان من آمن بالله ربا، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. ولا يذوق الإنسان طعم هذا الإيمان ولا يرضى بهذه الثلاثة حق الرضا إلا إذا عرف من ربه وما دينه ومن نبيه. نحن في نعمة عظيمة، نحن في نعمة عظيمة، ليس بعدها إلا شيء واحد، جنة عرضها السماوات والأرض، نرى فيها ربنا الذي بذلنا حياتنا في التعرف على اسمه وصفته وحقه، وقد قضينا أعمارنا في معرفة دينه الذي جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى نعبد الله على بصيرة. ونسأل الله عز وجل أن يفهمنا وأن يعلمنا أبدا ما بقينا، وأن يجعل لحظتنا التي نعيشها هذه أعظم من لحظتنا التي مرت، لا أن يجعل يومنا هذا أفضل من يومنا الذي مر، بل أن يجدد الله لنا ديننا وإيماننا وفهمنا كل لحظة مع طرفة العين ونبضة القلب. الثالثة أن تحضر بقلبك أن الله سبحانه لم يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ليصدق ويتبع، لا لنقول محمد نبينا ثم عند الهدي عادات أبينا إنما تعلم أن الله ما أرسل الرسول إلا ليصدق ويتبع، فمن أطاعه فله الجنة ومن عصاه فله النار، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. لم يرسل الرسول إلا ليصدق ويتبع، ولم يرسله ليكذب ويعصى. نبيك من؟ محمد. أطعته؟ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله أن يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والحديث صحيح. فإن الله ما أرسل الرسول إلا ليطاع ويتبع لا ليكذب ويعصى. فإذا تأملت إقرار من يدعي أنه من العلماء بالتوحيد وأنه دين الله ورسوله لكن من دخل فيه فهو من الخوارج الذين تحل دماؤهم، ومن أبغضه وسبه وصد الناس عنه فهو الذي على الحق، وكذلك إقرارهم بالشرك وقولهم ليس عندنا قبة نعبدها بل جهادهم الجهاد المعروف مع أهل القباب، وأن من فارقهم حل ماله ودمه، من قال في التوحيد هذا. فإذا عرف الإنسان هذه المسألة الثالثة كما ينبغي، وعرف أنه اجتمع في قلبه ولو يوما واحدا أن قلبه قبل كلامهم، أن التوحيد دين الله ورسوله ولكن لابد من بغضه وعداوته، وأن ما عليه أهل القباب هو الشرك ولكنهم هو السواد الأعظم وهم على الحق ولا يقول إنهم يفعلون، فاجتماع هذه الأضداد في القلب مع أنها أبلغ من الجنون أن تقول أنا أعرف التوحيد ثم تعاديه، أن تعرف أنه دين الرسول ثم تقيمه، أنه دين الرسول ثم تعاديه، أن تعرف أن الشرك دين أبي جهل ثم تقيمه، مع أنها أبلغ من الجنون، فهي من أعظم قدرة الله تعالى. من أعظم قدرة الله كيف؟ وهي من أعظم ما يعرفك بالله وبنفسك. فمن عرف نفسه وعرف ربه تم أمره. فكيف إذا علمت أن هذين الضدين اجتمع في قلبي، فكيف إذا علمت أن هذين الضدين اجتمع في قلب صالح وحيوان وأمثالهما أكثر من 20 سنة، يعني أن من اجتمع في قلبه هذا وذاك والتوحيد والشرك فقد جمع بين الضدين. وإذا تأمل النفس وعرف ما هو عليه عرف أنه ليس على التوحيد، وإنما هو الشرك الخالص، ولا ينفعه هذا الذي يزعمه أنه توحيد، لأنه رفعه بما أتى به من ناقد. الرابعة، أنك تعلم أن الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، مع أنهم راودوه على قول كلمة أو فعل مرة واحدة، ووعدوه أن ذلك يقودهم إلى الإسلام. نعبد إلهنا يوما ونعبد إلهك يوما، روضوه على كلمة، قول كلمة أو على فعل هذا الشرك ولو مرة واحدة، ووعدوه أن ذلك يقودهم إلى الإسلام. يعني لو كان هذا يرخص منه الكلمة الواحدة لكان هذا الموضع هو ذاك الموضع الذي يرخص الإنسان أن ينطق فيه بكلمة الشرك حتى يجمع الناس على هذا الإسلام. فقد ترى، بل إذا عرفت أن أعظم أهل الإخلاص وأكثرهم حسنات لو يقولوا كلمة الشرك مع كراهيته لها ليقود غيره بها إلى الإسلام حبط عمله وصار من الخاسرين. لو يقول كلمة الشرك مع كراهيته لها لكن يقولها ويعلمها ليقود غيره إلى الإسلام فقد خرج من الإسلام. فإن العبد لا يدعى إلى التوحيد بالإتيان بالشرك، وليس الشرك وسيلة إلى التوحيد، كما أن المعصية ليست وسيلة إلى الطاعة، كما أن المخالفة ليست وسيلة إلى التمكين. فإن التوحيد والتمكين والطاعة لا يكون إلا بموافقة الأمر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فكيف بمن أظهر أنه منهم وتكلم بمئة كلمة؟ إذا كان من تكلم بكلمة وهو كاره لها، هذا غير المكره، غير المكره الذي إن لم ينطق بها يكفر فينطق بها وقلبه مطمئن بالإيمان، لا، هذا ينطق بها من أجل أن يأتي بهؤلاء إلى الإسلام، فلو نطق بها مرة واحدة كفر. فكيف بمن أظهر أنه منه وتكلم بمئة كلمة لأجل تجارة أو لأجل أنه يحج لما منع الموحدون من الحج، كما منع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى فتح الله مكة لما منعوا الموحدين من الحج، يقصد نفسه ومن معه من عسكر التوحيد وجند التوحيد والإيمان، فنطق بذلك من أجل أن يحج. فمن فهم هذا فهما جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم خوطب ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، والشرك لما يكون بالكلمة، وهذا النبي على علو مقامه ليحبطن عملك، والنبي معصوم من هذا، لكن هذا لتعرف الأحكام وتتقرر. ولو أشركوا النبي وجميع الأنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لتتقرر عندنا حقيقة عظيمة جدا لا يحصل لك فيها لبس ولا شك، ولا تظن أن الإنسان يغفر له إن كان صالحا ولو أتى بتلك الكلمة، فليس صالح أعظم من الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك لو أتى الواحد منهم بالكلمة لخرج من ملة الإسلام إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فكيف بمن نطق بها خوفا على تجارته أو رغبة في حج كما يدعي؟ أليس هؤلاء المشركون، أليس هؤلاء المشركون قد منعوا النبي وأصحابه منها فلم يدخلوه مكة حتى كان عمرة القضاء، ومع ذلك ما تنزل المسلمون عن دينهم؟
أليس قد تركوا الأوطان والبلدان ولو أنهم لا أقول وافقوا المشركين على دينهم بل لو أنهم سكتوا عن آلهتهم لبقي هؤلاء في تلك الأرض ولما خرجوا منها. إن إخراج النبي والصحابة من مكة لم يكن فقط لالتزام بالتوحيد وإنما كان أيضا لمنابذة الشرك. فلو كان يجوز أن تبقى في أرض مع عدم إظهار البراءة مما هم عليه من أمر الجاهلية تحت أي ظرف من الظروف إلا المستضعفين لا جاز للنبي والصحابة أن يكونوا كذلك. لكن ما جاز لهم؟ ما جاز لهم السكوت عن البراءة، ما جاز لهم السكوت عن البراءة. أحد أحد قولوا لا إله إلا الله، لا أعبد ما تعبدون، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فكيف إذا نطقوا بكلمة الشرك؟ لو سكتوا لأمنوا، فكيف لو نطقوا بكلمة الشرك؟ وعليه فإنه لا تباح كلمة الشرك ولو كان الغرض إدخال هؤلاء في الإسلام. لا يباح السكوت عن هذا في أرض ويحل الإقامة فيها، بل يجب عليك أن تهاجر منها ما لم تقدر على إظهار دينك. وليعلم أحبتي وإخواني أن المراد بإظهار الدين ليس فقط أن تصلي، بل ولا في جماعة وفقط، بل أن تجهر وأن تتبرأ مما عليه أهل الجاهلية وأن تظهر المخالفة لذلك. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فمن فهم هذا فهما جيدا انفتح له معرفة قدر التوحيد عند الله عز وجل وقدر الشرك، أن الكلمة منه تحبط عملا كما أن كلمة التوحيد ترفع قدرا. ولكن إن عرفت هذه بعد 4 سنين فنعم لك. أعني المعرفة التامة كما تعرف أن القطرة من البول تنقض الوضوء الكامل إذا مستشعرين النعمة اخواني احنا فيها. انتوا عارفين العلم هذا ايه؟ سبحان الله سبحان الله، ما ذاك الفهم؟ هذا فهم يرحل اليه اخواني، والله العظيم يرحل اليه الى الصين وابعد من الصين حيث لا اناس. لو عرفت ان رجلا في اخر الدنيا عنده مسألة من هذه المسائل 5 بس واحدة، ولا يتسنى لك معرفته إلا برحلة إليه وبهجر الأوطان والأولاد والزوجات، لما كان كثيرا على هذه المسألة. ولكن إذا عرفت هذه بعد 4 سنين فنعم لك. أعني المعرفة التامة، المعرفة بحق، المعرفة الموجبة للعمل والإنقياد، ليس المعرفة النظرية، المعرفة التي عناها الصحابة لما قرأوا القرآن فكانوا يتجاوزون 10 آيات إلا بعد العلم والعمل. لهذا كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جل في أعينهم. وأكيد ويقينا أنك تعلم جيدا أن المراد ليس حفظ الألفاظ، فهم العرب الأقحح الذين لو أرادوا حفظ القرآن لفظا في أيام لحفظوه، فلقد كانوا يحفظون لأول سماع. ولكنه القول الثقيل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك
قولا ثقيلا. لذلك فرغوا من القرآن والعلم به والعمل به، والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أنا من الراسخين في العلم الذين يعرفون تأويله، هكذا يقول ابن عباس، ومن قبل يقول ابن مسعود. حفظوه وعملوا به وعلموه. يصعد أبو بكر في موقف عصيب ذهل فيه كبار الصحابة، يصعد المنبر ليأخذ من كتاب الله ما أثلج به الصدور وما طمأن به القلوب. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فليس الشأن في حفظها، وإنما الشأن في استدعائها ليعمل بها. لذا إذا عرفت هذا معرفة يقينية بعد 4 سنين فنعما هي. أعني المعرفة التامة كما تعرف أن القطرة من البول تنقض الوضوء الكامل، فالكلمة من الشرك تنقض الإسلام الكامل. إذا خرجت ولو بغير اختياره، يقصد يعني ولو ما كان يريدها ولكن تأول في ذلك وأراد أن يستجيب الناس الإسلام عن طريقها أو كذا أو كذا، ليس بغير اختيارك المكره، فإن المكره ما يقولها مختارا لها، وإنما هو يقولها بلفظه مع اطمئنان قلبه، أو مثلا أراد أن يقول كلمة التوحيد فنطق بها من غير اختياره أخطأ. لا، لابد أن نعرف مراد الشيخ محمد بن الوهاب بغير اختياره، يعني أنه كان يتمنى أن لا يقولها لكن رأى أن يقولها من باب كذا وكذا وكذا. عرفت بإخوان؟ نعم. الخامسة، عرفتم القواعد الأربع صح؟ وعرفتم الأصول الثلاثة وعرفتم الأصول الست، فهذه مسائل خمس. الخامسة أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الإيمان بما جاء به كله لا تفريق فيه، فمن آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا. من آمن بالصلاة والزكاة والحج وكذا وكفر بالتوحيد فهو كافر حقا، فإن العلماء متفقون على أن من جحد شيئا من ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم به أنه يخرج من ملة الإسلام. فإذا عرفت فهو كافر حقا، بل لابد من الإيمان بالكتاب كله. فإذا عرفت أن من الناس من يصلي ويصوم ويترك كثيرا من المحرمات لكن لا يورثون المرأة ويزعمون أن ذلك هو الذي ينبغي اتباعه، بل لو يورثه أحد عندهم ويخلف عادتهم أنقرت قلوبهم ذلك، أو ينكر عدة المرأة في بيت زوجها مع علمه بقول الله تعالى لا تخرجهن من بيوتنا ولا يخرجن إلى بيوتنا بفحشة مبينة، ويزعم أن تركها في بيت زوجها لا يصلح وأن إخراجها عنه هو الذي ينبغي فعله، وأنكر التحية بالسلام مع معرفة أن الله شرع حبا لتحية الجاهلية لما ألفها، فهذا يكفر. مع أن هذه المسائل ما هي قد تبدو صغيرة قليلة عند الناس، فمن عرف هذه المسائل وقامت عليه الحجة بذلك ومع ذلك كرهها فقد كره ما أنزل الله على محمد، والله عز وجل قد بين أن هؤلاء كفار حينما قال سبحانه وتعالى كرهوا ما أنزل الله، لأنه من آمن ببعض وكفر ببعض بخلاف من عمل المعصية أو ترك الفرض مثل فعل الزنا وترك بر الوالدين مع اعترافه أنه مخطئ وأن أمر الله هو الصواب. فهناك من يزني فيكون عاصيا لا كافرا، وهناك من لا يزني فيكون كافرا خارجا من ملة الإسلام، لأنه يكره تحريم الزنا بقلب، وهو لم يزن، لكن لكراهة ذلك بقلبه خرج من ملة الإسلام مع علمه بأن الله حرم الزنا. واعلم أني مثلث لك بهذه الثلاث لتحذو عليها، فإن عند الناس من هذا كثير يخالف ما حد الله في القرآن، وصار المعروف عندهم ما ألفوه عند أهليهم، ولو يفعل أحد ما ذكر الله ويترك العادة لأنكروا عليه واستسفهوه، بخلاف من يفعل أو يترك مع ترتيب الخطأ وإيمانه بما ذكر الله. واعلم أن هذه المسألة الخامسة من أشد ما على الناس خطرا في وقتنا بسبب غربة الإسلام، وهي اعتقاد أن الإنسان قد يخرج من ملة الإسلام بالشيء الواحد يجحده مع العلم به، ولكنها عظيمة، وهي من أخطر ما يكون في هذا الوقت بسبب غربة الإسلام، والله أعلم. هذه خمس مسائل ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. الأولى أن تعرف أن الله لما أرسل محمدا بالهدى ودين الحق، أن أول كلمة أرسل بها النبي يا أيها المدثر قم فأنذر، وهي النظارة عن الشرك، ولم يؤمر النبي أولا أن يبلغ الأمة النهي عن الزنا أو تحريم نكاح الأمهات والأخوات. الثانية أنه لما أنذره عن الشرك أمره بالتوحيد، وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، وليس قطعا المراد التكبير تكبير الأذان، فإن ذلك كان في المدينة، وإنما هو تعظيم الله بالتوحيد والإخلاص. الثالثة أن الله ما أرسل رسوله إلا ليصدق ويتبع، ولم يرسله ليكذب ويعصى، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الرابعة أن تعلم أن النبي لو قال كلمة لحبط عمله من الشرك، بل والأنبياء فكيف بمن دونهم، فمن عرف ذلك عرف قدر التوحيد والشرك. الخامسة أنه لابد من الإيمان بالكتاب كله، فمن آمن ببعضه وكفر ببعض خرج من ملة الإسلام. يا لها من خمسة، شد بها يدك واجعلها في قلبك، فلو فهمت ذلك وتدبرت وعرفت ذلك وأيقنت كنت من المصطفين الأخيار الذين حباهم الله عز وجل الفهم، والذين سلك الله عز وجل بهم الهداية، والذين حق فيهم عطاء الله عز وجل توفيق الله سبحانه وتعالى لهم. فليس أجل في هذا الزمان من معرفة التوحيد والاتباع. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجزي شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب خير الجزاء على ما كتب وصنف ودون، على ما عصر خلاصة هذه الشريعة ليخرج لنا أصح الكلمات وأدق الكلمات وأعمق الكلمات في توحيد الله واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.